العربي الجديد بودكاست.
يعني من العرب لما قالوا الشعر كلام وجود مقفى يعبر عن عاطفة، احنا اعترضنا على هذا. هذا حقيقة يعني صعب أن تكافئ أنت في بلدك بهذا، يعني أن تجرح في ابنك الكبير. والحداثة اليوم تقتضي وقفة حقيقية، أنك إما تكون في الحياة بما فيها بتنوعها بتحدياتها، وإما أن تبقى على الضفاف على جزرها يعني خارج، وهذا صعب. يعني حتى صالح جولة عنده قصيدة يهجو شعراء شعر الحر التهم بالخيانة. أغلب الفنانين العراقيين الكبار المجددين هم من أصول يعني مهاجرة.
الناقد والشاعر والأكاديمي العراقي المقيم في الولايات المتحدة حاتم الصقر، أهلا وسهلا فيك في بودكاست فيه ما فيه.
أهلا أستاذ سائد، شرفتني بهذه الدعوة، أشكرك جدا.
الله يخليك، هي فرصة جدا ثمينة لي بالحديث معك. كم الساعة الآن عندك بأمريكا؟
الآن 4:30 إلى دقائق مساء، وفي القدس.
في القدس 12:30 بعد منتصف الليل.
بالضبط، هو نفس توقيت بغداد، القلوب توقت على بعضها.
كيف الأمور عندك، الأجواء بأمريكا بمحيطك؟
والله أمريكا كما يقول صلاح فائق في قصيدة من قصائده، يقول بلد مليون شاعر، يعني الشعر كثير والناتج لا تدري كيف، والموضة يعني تطغى على المضمون. الحياة الاجتماعية بحاجة إلى صبر كبير حتى تندرج فيها. الغريب غريب، رغم أن المجتمع هو أصلاً توليفة من الغرباء، لكن سرعان ما يستوطن الغريب فيصبح مواطناً، ويأتي الآخر فيصبح غريباً، ثم الجيل بعده الذي بعده يرون القادم الجديد غريباً، وهكذا. الأجواء، أنا اخترت مكانا في الجنوب، يمكن لي ربما لأني أصلا من الجنوب العراقي، وأيضا لوجود أحد من العائلة سبقني وهو خال أولادي، فاخترت الجنوب. والآن أنا في ولاية تنسي في مدينة ناشفيل اللي هي العاصمة الولاية، مدينة تعتبر بالنسبة لأمريكا صغيرة، يعني لما تسمع ولاية بها 40 مليون وأكثر، مساحتها تقرب من مساحة العراق وتزيد، تجد أن الولاية هذه تعتبر صغيرة، محافظة شوي، وفيها المجتمع يعني لا تجد نفس الطلاقة الموجودة في الولايات الأخرى، رغم مظاهر طبعا التغييرات. أنا خلال أكثر من 10 سنين هنا، 12 سنة، شاهدت بعض التغييرات.
خلال هاي الساعات فعليا هناك محرقة تمارسها إسرائيل في غزة، خاصة في رفح، عشرات الشهداء ومشاهد يعني تقشعر لها الأبدان. خيام النازحين الآن في رفح تشتعل. كيف تتابع الأخبار في هذه الأثناء أو خلال هذه الفترة أستاذ حاتم من مكان إقامتك في أمريكا؟
والله أنا سئلت هذا في العربي الجديد مع غزة، وبينت أنه الصدمة كبيرة جدا طبعا، لأنه البصر الآن يشارك بالجريمة، يعني بصريا إحنا متواطئين في هذه الجريمة، لأنه صار اعتياد على المنظر، وهذا هو اللي خوفني أكثر من الخسائر اللي أخسرها كإنسان عربي، ودول أشقائي يموتون بلا رحمة يعني، وبدون حساب، وبدون وازع من ضمير، ولا احترام لأي قانون دولي ولا أي عرف من الأعراف. لكن اللي يدمني على مستوى الشخصي حقيقة، ما نوهت إلى الناس اللي كتبوا عن الجرائم البصرية هذه، أنا سميتها حتى كتبتها في الجريدة مرة، يعني سوزان سمتاغد الكاتبة الأمريكية، بدأت كتاب عن التصوير، عن الصورة، تقول المشكل دائما أن الصورة تشيئ الأمر. يعني الجريمة اللي نشوفها الآن تصير في غزة هي إبادة باعتراف المحاكم الدولية اليوم ليس جريدا، لكن الصورة هي تجعلها شيئا أمام العين. باستمرار هذا القتل أمام العيون يعتاد الإنسان، وهي مشكلته، يعتاد على هذا المنظر، وهذه أخطر شيء على تقول سوزان برنا على أشياء مشابهة. طبعا هي ما تعرف هذا الكلام، هي ماتت قبل هاي الأعداد. تقول أن الإنسان أحيانا يصير مثل ترويض الضمير، فيشوف الصورة هذه وأول مرة يتقزز، والمرة الثانية يشتم ويلعن، وبعدها يحاول ما يشوفها كي لا يصدم، لكن من بعد يعتاد عليها. وهذه أكبر جريمة تسويها البربرية والناس اللي دمروا العالم بالحروب، وما يحصل اليوم في غزة، أنه يصير اعتياد على هذا القتل والمنظر بحيث يصبح القتل هذا مشروعا. وهذه أخطر شيء، إضافة إلى ما نخسره يوميا من أرواح البشر والدمار اللي يصير.
لما سألت أستاذ حاتم في زاوية مع غزة في الصفحة الثقافية من جريدة العرب الجديد كيف أثر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية، أجبت ارتباك شديد، ضياع بوصلة العقل ومتابعة مميتة لما يجري.
وشلل ذهني أكيد. وبالمناسبة أغلب الزملاء اللي ساموا بهاي الزاوية أنا تابعها، أغلبهم والزميلات المساهمات والأصدقاء يقولون أنه أصيب بشلل ذهني وارتباك في أولوياته ومنهجياته، وحتى عجز عن الكتابة والتعليق، وهذا صحيح ليس مجازا يعني، لأنه يعني شيء لا يمكن أن يصدق، يعني شيء يعني يعجز الوصف عنه. فطبعا إحنا كناس نشتغل بالكلمة وبالإحساس وبالشعور والإدراك والوعي، أكيد نتلوث من هذا الذي نراه ويتسرب إلى يومياتنا وإلى مزاجنا، وإلى يعني نصاب بصدمات حقيقة متنوعة على مستوى الذات وعلى مستوى الممارسة الحياتية اليومية. العشاء الفلسطيني الأخير إلى خير منصور، زيتونة الأم على المائدة، مصلوبة تجثة وحيدة وباردة، الزيت جرحها يسيل أنهرا، يمد منذير الغصون دمه وصية، تحمله الجرار للمنافي، يقرأه الأحفاد كل ليلة، والزعتر البري أعين تطل في الظلام هامدة، الخبز لحمك الذي استطال فوق قبرنا فزاعة وشاهدة، يهش عن جراحنا الذباب، وأنت في ثياب عرسك الجديد تملئين كأس ضيفنا الأخير بالشراب، زيتونة بحجم جرحها بطعم دمعها، وراحتان تغرقان ثم تمطران في المدائن البعيدة.
صباح اليوم عندك بأمريكا، حدثنا عن أنه كان هناك احتفاء بإصدار كتاب جمع 4 دواوين شعرية من كتابتك.
نعم،
مبارك.
شكرا أخي سعد، حقيقة هذه تشبه العودة الاستذكارية للشعر. يعني أنا شأن مثقفي العرب غالبا والكتاب، بدأت شاعرا من الجامعة، صدرت أول قصيدة لي في مجلة الآداب، وكان حدثا بالنسبة للطلاب الكلية، لأنه أنا بالرابعة سنة الرابعة بدايتها، وظهرت القصيدة كان اسمها العائد، وموضوعها يعني ظلال الموضوع من فلسطين لكن مرمزة ترميزا، واستبطان عندي أصدقاء كانوا من فلسطين ويدرسون معانا، لم أكن قد جربت الاقتراب أو المنفى بعد، لكن حسيت بهم، فصارت ذاتية، ويعني واحد في عمر 20 21 لا تأتي الأمور مثل ما فنيا على الأقل، يعني مضمونيا لا، ودرجت على ذلك وأصدرت أول ديوان سنة 74، ثم أصدرت آخر في اللاذقية اللي هو ملاذ أخير، وكتاب آخر أصدرته وزارة الثقافة بالثمانينات، ومن بعد توقفت أصدرت الهبوط إلى برج القوس مات بقصائد الأخيرة واللي وغير المنشورة، نشرتها في مصر في يعني عهد قريب يعني أكثر من 6 أو 7 سنوات، وظلت منجمة يعني كما يقول العرب، منشورة يعني هنا وهناك، وبعضها لا أملك نسخا منه كافية، نسخ PDF على أيامنا لم تكن موجودة في البداية في السبعينيات، حيث صدر أول ديوان في 1974. ولأغراض لوجستية ودراسية طالبة في جامعة بابل سجلت، نصحت أستاذة هناك الدكتورة رائدة العامري مهتمة بالأدب الحديث هي، وطبعا احنا ما متشوفين لا مع الطالبة ولا الأستاذة ولا حتى جامعة بابل، أنا لا محاضر بها ولا مش، أنا اشتغلت في بغداد في كلية الفنون حاضر 2 سنين وفي السنصرية اشتغلت في الصحافة الثقافية، فكانت فرصة أن الطالبة تسجل على أشعاري. طبعا أنا زهدت بالأمر أول مرة وتمنيت مع نفسي أن تدرس كتب النقدية، لأن أنا خلص صرت الآن مثل ما تقول يعني حقلي هذا، ولكن كان إصرار من الطالبة والأستاذة والقسم أيضا التسلوبية.
جميل.
فتولوا جمع الدواوين بطريقة عجيبة، صورنا بعضها بالكاميرا وكان استعملنا باللابتوب، وبعضها لقوا نسخ ورقية قديمة واسترجعوها من النسيان، فصدر وطلبوا مني أن أضع لي عنوانا، فسميته ربما كان سواي في الدواوين الأربعة.
أستاذ حاتم، أنت من مواليد بغداد عام 1945، الله يعطيك الصحة يا رب.
شكرا.
كيف يبدو حضور العاصمة العراقية في وجدانك الحالي في أمريكا وبمتابعة الأخبار أيضا؟
بغداد مدينة يعني كوزموبوليتية، بس لكن ليس لكونها أصبحت عالمية لا، وإنما كونيتها جاية من كونها عاصمة تعرف من 132 هجري إلى 656 سقوط بغداد، يعني أكثر من 5 قرون هي عاصمة، يعني يدخلها الوهراني صاحب المنامات من الجزائر مواطنا ويكتب بها المنامات الشهيرة اللي ترجم من بعد، لأنه تعرض بها لبعض الشيوخ الآخري، ويسكنها اللي جاي من بلاد فارس يتكلم العربية ويأسس النحو العربي، ويجيها ناس من بخارى ومن مناطق أخرى ومن الشام ومن مصر، لأنه عاصمة، فصارت ثقافتها يعني عمارتها حتى مطبخها يعني ثقافتها الطعامية لباس الأمثال مختلطة حقيقة. ومن الصعوبة أن ينجو الإنسان من تأثير بغداد هذا يعني السلالة التاريخية، وتجي معها ذاكرة العراق مسبتوبيا يعني ما بين النهرين، ولو هي أحدث من ذلك لكن جيرت الثقافة العراقية القديمة والملاحم والأدب السومري والبابلي والآشوري، العواصم الكبرى الثلاث ذول في الوسط والجنوب والشمال، جيرت بغداد صارت هي المتحف العراقي موجود هناك، احنا أطفال نفتح عيوننا على تماثيل هناك، الثيران الآشورية تتربع باب المتحف وإلى آخره. بغداد أيضا جاذبة للهجرات، يعني أنا أسرتي أصلا يعني والدي دخل بغداد شابا، والأسرة في الكوت في واسط في ريف الكوت، يعني جدي كان آخر فلاح بالأسرة، ووالدي جاء إلى بغداد لأقاربه ودخل في الجيش، دخل في سلك الخيالة يدربون الجنود الخيالة الفروسية، وظل إلى أن تقاعد وتوفي في بغداد، فكلنا ولدنا هناك. وبغداد تلقاها يعني تجدها مثل أي عاصمة عربية، تلقى تجد الخليط متكون بها من عدة مذاهب وأديان وأعراق، وبالتالي يصح أن نقول عليها يعني مجمع بشري جاذب، ولكن كل الأسر تحس انتمائها السابق وتمارس طقوسها وعاداتها، وهذا الشيء جميل يعني يعمل فسيفساء اجتماعية وثقافية أيضا، يعني المجددون مثلا على سبيل المثال في الشعر العراقي اللي هو مجال اهتمامنا وحديثنا غالبا. هم أغلبهم أكلوا من مناطق يعني نازك الملائكة، أصولها من النجف، أبوها مدرس لغة عربية وجاء للعمل وإلى آخره وسكنت هناك. وبدر شاكر السياب أصلا من البصرة، هو من جنوب البصرة حتى، وشاذ الطاقة من الموصل، وبلنت حيدري من كركوك أظن، يعني هو سكن بغداد لكنه من أصول بعض فيها أصول كردية. فهذا كذلك الفنانون يعني جواد سليم وشاكر حسن وفائق حسن وأغلب الفنانين العراقيين الكبار المجددون، أغلب المجددين عفوا، هم من أصول يعني مهاجرة. وهذا شيء طبيعي في المدن الجاذبة أنا أسميها، اللي هي المراكز الثقافية. فبغداد ظلت بهذا الشكل، ودراستي فيها طبعا تعني لك الكتاب الأول والحب الأول والاهتمام الأول بالسياسة والاعتقال الأول والفشل الأول والنجاح الأول والكتاب الأول، فكثير من الأولويات في بغداد. لكن أيضا بالمقابل لا أنسى أنها يعني جارحة كذلك. أمس قلت في المقابلة في الندوة اللي تناولت كتابي، ربما كان سواي كتابي الشعري، قلت بغداد جارحة وجريحة. جريحة لأنه تعاقبت عليها المحن، والغريب أنه الشجن يسكنها، يعني حتى في الغناء العراقي تشوف المغني يذكر الآه بين نغمة وهو عن إيقاع، كان إيقاعه إيقاعا فرحا. وهذه جاية من النكبات اللي صارت بغداد. ممر العراق بحد ذاته بين إمبراطورية فارس في الشرق وبعدين اليونان والرومان، والحروب اللي تمر عليه والتبدل الدعوات الدينية والهجرات والثورات وإلى آخر ذلك. وقاسمة الظهر كانت بالغزو المغولي وتدمير بغداد الأول في 56 والفيضانات اللي صارت والحروب والانقلابات والحروب الأهلية، ومن بعد الدكتاتوريات اللي اجت حكومة العراق ثم الاحتلال، ومن بعد انهيار الدولة العراقية. يعني كان المفروض أن ينهار النظام لأنه دكتاتوري وقاسي وعليه اعتراض، لا توجد فيه أي انتخابات ولا أي شيء ولا ديمقراطية كاملة ولا، لكن بالمقابل انهارت الدولة العراقية، وهذا هو الخطر. كان حقيقة إصلاح الخرق ليس سهلا، وبالتالي فقدنا الكثير، اجت داعش ومشكلات الطائفية والاحتراب وإلى آخره. فكنت أنا أدرس في اليمن بسبب ضيق العيش في ظروف الحصار بالعراق، طلعت في نهاية 95، كانت دعوة كريمة من المرحوم الدكتور عبد المجيد مقالح رئيس جامعة صنعاء، يعرف ظروفنا هناك. ومن بعد حاولت أسرتي الالتحاق بي، وابني تزوج، الابن الكبير، ولكن للأسف على طريق عمان اختطف هو، وكان معاه عائلته، ولدين وزوجته اللي هي بنت أخي، والأم كانت معه زوجتي، ولم نعثر على أثر له من بعد رغم محاولاتنا العديدة. فهذا ترك في نفسي وفي
لليوم
وفي أصدقائي حقيقة لليوم. والله نعم نعم نعم، أعتقد هو اللي خطفوه جماعات متطرفة، وبالتالي المنطقة اللي خطفوه بها أيضا سقطت بيد الدولة من جديد، فما وجدوا سوى قبور مندرسة وأشياء. هذا حقيقة يعني صعب أن تكافئ أنت في بلدك بهذا، يعني أن تجرح في ابنك الكبير. وهو طبعا بالمناسبة ما كان له أي ذنب، بالعكس يعني كان في بنأة عن كل الأمور هذه، حتى طلب منه أن يعود للخدمة العسكرية بعد الاحتلال، رفض. ما أنا طلبت منه أن لا يعود للجيش ولا لأي خدمة أخرى، كان ضابط بسيط، هو ضابطا بسيطا في وقتها، وسرح الجيش بعد الاحتلال وبدأوا يفتحون الناس للعودة. فأنا قلت لا تعود، يعني ما أريد أخدم في جيش من هذا النوع، ولا أريدك أنت تكون عسكريا، راح يدرس لغة روسية كلية اللغات، وكان مع عائلتي في الطريق إلى عمان بالسيارات. وهذه الهوية اختطف فقط، لأنه مولود في مدينة لا تعجب الخاطفين، هو انولد في واسط لما كنت أنا مدرسا قبل أن أكمل الدكتوراه، وكنت مدرسا ثانويا. هذا ترك حزن كبير في نفسي. لما تجي بغداد وذكراها، تجي وياها طبعا كل الأشياء اللي قلت لك عليها، الحضارة والثقافة والتعلم والأسرة والأصدقاء، ولكن أيضا تأتي الخيبات هذه اللي صارت يعني، وأفتقدنا أصدقاء أيضا من الحروب المستمرة. نعم،
فهي تحضر بهذا الزخم والكثافة، الله يرده سالم أستاذ حاتم. والرحلة الأولى كانت فعليا أول رحلة هبطت فيها طائرتك في أمريكا، متى كانت؟
بعد صار في العائلة هذه قلت لك عليها، أنا فكرت العودة إلى بغداد كانت صعبة، ظروف في 2011 فقدمت إلى المنظمة الإنسانية هذه طلب للجوء كي أضمن لأولادي على الأقل أعوضهم شيئا يعني. ففرضت حقيقة بمكاني بالتعليم، وإحنا تعرف ككتاب عرب يعني محيطنا العربي قريب منا وثقافتنا وتداولية أعمالنا وقراءة بعضنا لبعض، هذه كلها حقيقة فقدتها من أجل أن أوفر لهم على الأقل أمانا تعويضا يعني. كانوا صغار لما خطف أبوهم وأمام عيونهم خطف أبوه. ف جاءت الهجرة، كنت أريد حقيقة أروح لأوروبا، لأن ابني مهاجر قبلي، ابني الأوسط، أنا عندي ولدين وبنت، لكن ما كان هناك يعني استوعبوا المهاجرين بلدان عربية عديدة، فأوروبا كفت يعني من ذلك، وبدأوا يطالبون الأمريكان بما أنهم هم اللي دخلوا العراق وعملوا ما عملوا فيه، فأن يعوضون ذلك، يعني يعوضوا ذلك بأن يأخذوا مهاجرين جددا. فكنا بهذا الشكل. الطائرة كانت من صنعاء رحلة طويلة جدا يعني، ساعات أكثر من 12 ساعة إلى مطار جون كينيدي بنيويورك. أنا طبعا أقرأ قصائد درويش وأدونيس وسعد يوسف والبياتي، عندهم قصائد عن نيويورك، وأقرأ الشعراء العالميين أيضا مثل سنغور وحتى رامبو كان بالإجا ورد خرج، ولوركا عنده قصيدة عن نيويورك، يعني شعراء كبار وحتى شعراء أمريكان مثل جينسبيرغ وغيره ويتمان من كان أول مرة يتغزل بيها وبعدين تكلم عنها بالصدق من ثقافتها وديموغرافيتها ولكن أن تشاهد على الطبيعة ذكرتني بقول روان بارت، كان يتكلم عن برج بابل في واحدة من تجلياته ما بعد بنيويته المدرسية، لما شوي تنفتح على النصوص اللي هو كان يسميه النصوص العشقية هذه الحبية، فكتب نصا عن برج إيفل. برج إيفل يرسل ضوءا في طول الليل على سكان باريس ويدور، فهو يضجر من ذلك، يقول وخير طريقة للخلاص منه أن تكون داخله يعني داخل البرج، الطريقة الوحيدة لا ترى ضوءه القوي هذا اللي يدور. ويبدو لي أمريكا من الداخل يعني تخلص من صورتها التي تفهمها في الخارج، بمعنى لن تخلص من إشعاعها يعني بالسلبي والإيجاب، لأن أمريكا ليست صفقة واحدة. أنا أود أن ننمط الأشياء، لأن الغرب، وهذا أيضا من بعض ما سوى المستشرقون، يريدون أن يقدمون الغرب بهذه الطريقة حتى لا يصير تواصل بين يعني لا يصير استغراب مقابل الاستشراق، وبالتالي يعني الغرب كله شرير وإلى آخره، هذه صورة غير صالحة يعني، هذا قطع ثقافي يصير يعني، الثقافة غير الأنظمة الاستعمارية، يعني أن لا تحب بريطانيا كسياسة أوجدت أعداء لك سلبت منك بلداً كاملاً وإيمانت على بلدان عديدة واستعمرتها سنين وخلفتها. هذا لا يمنع أن يكون شيء كبير مثلاً حاضراً في ثقافتك على سبيل المثال.
ثلاث تاءات مربوطة. واقفاً في حلم فوق أحجار كان اسمها بلادي، ترك الطغاة والغزاة والغلاة بتاءاتهم المربوطة مياسيمهم الجحيمية فوق جسدها، وأرى مربوطاً بها بحبل سرة يتقطع عند الحدود ما يتناثر من جثث الأشجار وأرفف المكتبة والأسرة وصوت الولد المغيب وصورته. وقد غدت كلها رماداً، احتفل أيها الوطن البلاد البلاء بما ترى من مزق قلبي على ترابك تدوسه الأحزان. الطغاة رأيتهم في ذات الحلم يكبلون ما تبقى من عظام الأيدي ليربطوها مقيدة إلى ظهور انسلخ جلدها وتآكل لحمها وتهشمت العظام، ليأتي الغزاة في الدور الثاني دون فاصل فتسير سرف دباباتهم فوق هياكل الشوارع والأضرحة وما تبقى من عظام البشر ورماد القبور وشواظ الكتب، ثم تفسح الطريق ليأتي الغلاة حلوا أهلا في خلاء الوطن وشوك الكراهية وعرش قابيل، ووطئوا أجسادنا وأحلامنا وحدائقنا سهلا ليمسحوا دمنا عن السيوف واللحى والدشاديش القصيرة المشوهة كضمائرهم، وليحرموا الماء مظنونا بالخمر والمرأة متهمة بالعاهر والحرية مشبوهة بالكفر والسعادة مؤولة بجهنم والكلمة مرجومة بالفتنة والفتنة موصوفة بالقتل الذي أحل لهم الظن. تاءات مربوطة لا تنفتح فتختل الأبجدية ولا تمحى فيظل السطر فارغا، لا تكفي لملئه أرواحنا ولا حريتنا ولا أسماؤنا، فنعود لنرزل أحلامنا التي نفضها كل صباح منتظرين ما لا يأتي من طريق يعبثره الغبار، واقفين فوق أحجار كان اسمها شيئا كحرف في طرس ممحو أو سطر في قعر زجاجة في بحر أو هامش يتسرب من ثقب ذاكرة مغدورة بالنسيان، كغوتة جندي قتيل ليست له بين الأسماء سواها اخترقتها ثلاث رصاصات بتاء وحيدة مفتوحة على فضاء بلا نهاية.
ببالي أسألك أستاذ حاتم عن قصتك الأولى مع الشعر.
نعم.
كيف بدأت وأين؟
والله أنا لا يعني لا أفهم، أنا أعتقد أغلب الزملاء والأصدقاء اللي كتبوا الشعر والفريقات سألنا مرة مرتين، أنا سألت حتى بعض طلابي المتدرس شعراء كيف يحس الشاعر بنفسه. الواقع شيء ما مثل البلوغ في الجسد، ما تحسه يعني فجأة تحسه دون أن تدري له سببا سابقا، وعيك غير كافي لمعرفة لماذا. أنا أعتقد الشعر هوية الإنسان أخي سائد، وأتمنى المستمعون أيضا، أتمنى أن المستمعين يشاركون هذا الرأي ويناقشوا. الشعر لا يأتي بشكله الرسمي، هذا القصيدة يعني ربما تكون علاقة الشعر تبدأ استلطاف أشياء جميلة، الانتباه للصورة، لطائر مثلا مغرد إلى لصوت موسيقي معين بالطبيعة أو العزف أو الكلمات تستهويك، القرآن تسمع الصباح دائما، الأسرة تفتح، هو كثير أشياء يعني محايثة هي إذنك لي أن تكون عندك إيقاع وأيضا تقترب من هذه الجماليات القصيدة. حتى النظام والترتيب والأناقة واللبس هاي كلها ملاحظات يعني تبدأ تكون عند الإنسان، أنا سميه نزعة جمالية، يعني يبحث عن شيء جميل غير الضروري. وهذا حتى عنه تكلم عنه من خلدون، يعني أعطى قانونا بسيطا جدا مثل النسبية، يعني قانون صغير ويغير، قال إن الحضارة هي الانتقال من الضروري إلى الكمالي. يعني الناس تبني البيت حتى تسكن، لكن الكمالي هو أن تزوق السقوف مثلاً، وأن يعتنى بالعمارة من الخارج، وأن يعتنى بالأرضيات والجدران. كذلك الإحساس الجمالي، الفنان والشاعر والفنان التشكيلي والموسيقي والشاعر والكاتب حتى والقاص، تبدأ عند البحث عما هو غير تقليدي وطبيعي ويرضي الآخرين. بالمدرسة أروح المكتب في المدرسة أجلس، وكان تشجيع الأساتذة حقيقة هو البادرة الأولى للكتابة، وبعدين القراءة بالصحف، الاندماج بالسياسة مبكرا بالأول بالجامعة. أنا كنت من القومين العرب، كانت الحركة بالسنين 60-64 بالعراق نشطة، 63-64، وهذا سمح لي أن ألتقي مرة رسان كنفاني الشهير رسان زار، كانوا بالكويت. الكويت كان فيها حركة قومية قبل العراق، وأيضا كانت من بعد أخذ ملحق فلسطين في الأنوار، أظن راسلته ونشرت به أول قصيدة خارج العراق.
جميل.
قبل آداب، قبل قصيدتي بالآداب، بس كانت بسيطة يعني، ليست بالفنية اللي من بعد نشرت بها بنجة الآداب. وتشوف نفسك في مقناطيس الشعر وأرض الشعر الجذاب، وتغوص القدمان في رماله وتستمتع بجزره ومياهه وهكذا.
أمجد ناصر، سر من رآك أو رآها، بل سر من رآكما في قميص الليل، هي القصيدة ممددة عارية، جسد يطرزه النمش. منذ جلعاد أصدقاؤك رعاة العزلة، لا يمشون إلا لكي يظلوا، هم الغرباء الذين لا يصلون إلا لتخوم سجن أو منفى، أو يبتلعهم فراغ آخر في مدن الشيطان. البادية هناك في البعيد كجرح مخبئ في جثة، تنام في يقظتك كل ليلة وتمحو بياض النمش عن الأجساد البرصاء والأفواه المكممة وصباحات لندن الشاعبة، وتهمس لك وعدك. سر من رآك، سر من رآك يا عباءات ومناديل ومغازل وأشعارا تطير في خيمة البدو الوحيد.
من متى بدأت قراءتك النقدية للقصيدة وعنايتك بالقصيدة الحديثة؟
أنا دائما أذكر شيئا، يمكن جيلي من الربع الأخير من الستينيات تأثروا بي. كان في مجلة الآداب باب كبير اسمه، في المجلة اسمه، قرأته العدد الماضي من الآداب. يعطون رغم أن المراسلة كانت قبل بريدية، يعني ليس مثل الآن، يعني احنا نبعث الآن للجريدة وورد أو صفحة كاتبة على اللابتوب وخلاص ويوصل في اللحظة، كان بريد. مع ذلك كان سهيل إدريس يبعث بالمواد القصص والقصائد والدراسات إلى ثلاثة نقاد عرب وينشر هذا في العدد اللي بعد نشر القصائد. تعلمت منها الكثير وعجبتني، يعني مطارحات بها، اعتراضات، نقد. وايضا قرات الكتب التقليديه يعني قرات الغربال لميخائيل نعيمه، قرات الديوان للعقاد، قرات رساله الشاب المهمه عن الخيال الشعري عند العرب، وطبعا هي رساله متمرده يعني طبعا تعرف. وجماعه ابولو ابو الشاجع عنده كتاب اسمه قضايا الشعر المعاصر، نفس عنوان كتاب نازك الملائكه. ومن بعد كتاب نازك 62 كان كتابا نقديا. ودروس النقد الأدبي بالجامعة من السنة الأولى، النصوص والأدب، كنا نناقش القصائد. فحقيقة شفت نفسي، رأيت أنني أستغرق أكثر في هذه القراءة. ثم التراث النقدي، يعني قرأت بالجامعة قراءة شخصية مني، طبعا الجامعة تشير لك إلى الكتاب، لكن أنا أخذت على عاتقي أن أسوي جدولا في كل عطلة صيفية أو ربيعية بالوسط عذرا أنا ماذا أفعل؟ أروح أعمل مكتبة، شكرا، مكتبة الجامعة ومكتبة الكلية، كلاهما استعير منها وأرجع للبيت بهاي الحصيلة وأجلس. الصيف بالعراق حار ويعني ما يشجع على الخروج بالنهار، صيف لاهب يعني. فكنت حقيقة كل عطلة أنجز لقراءة ممتازة متسلسلة، دواوين جاهلية وكتب تتكلم عن الشعر الجاهلي مثل طبقات الشعراء وغيره. وثم انتقل إلى العصر اللي بعده إلى أن أصل العصر الحديث، قراءة منظمة وإرشاد الأساتذة اللي وياي والأخوة الكبار والأصدقاء، وفيلم الأصدقاء أيضا في مناطقنا الشعبية هذه، نتبادل الكتب والمجلات والأكل. فصار عندي هذا الهفو يعني، الترجاني فتني كثيرا، الباقلاني لإعجاز القرآن، دلائل الإعجاز للترجاني عبد القاهر، وكذلك يعني الجاحظ دون شك يعني. ولذلك حتى في كتاب من كتبي استرجعت قراءتي للبخلاء، كتابت عن البخلاء كأنه علم نفس يعني، لماذا يصبح البخيل بخيلا؟ مقدمته للكتاب عظيمة، يقول لي أنه يتشبه، مشكلته أنه هو حريص على الأموال أكثر من حرصه على صرفها على نفسه، لكن بالمقابل يريد أن يتشبه بالأغنياء بالكرماء فيدعو الناس أو يروح يقدم لهم شيئا، لكن من يفعل الفعل هذا، من يتحول من موجود يعني بنفسه إلى الوجود بالفعل وليس بالقوة، يتخذل يعني حبه للمال يخذله، فيعزم الناس لكن يعطيهم شيئا بسيطا ويحسن لهم الأكل هذا ويقول لهم هذا ممتاز وهو شيء بسيط، أو يهدي ويهدي شيئا بسيطا جدا. فجاحظ فتني كثيرا حقيقة، وهو عنده نقد، ليس هذا نقد اجتماعي، لكن عنده نقد أدبي وعنده اعتراضات على الخطابة والكتابة وآراء كثيرة، وكذلك من خلدون طبعا بالمقدمة بالجزء الأدبي منها، والكلام عن الموشح، السعر المهجري أيضا أثر بي كثير. بديت أشوف لماذا هو مختلف، مقطعات بي دائما، الإيقاع ماله ليس عاليا مثل الشعر المشرقي، وكذلك فيه الموضوعات الإنسانية كثيرة. قرأت جبران دون شك أثر بي، وميخائيل نعيمة ورشيد أيوب، يعني كتابات نسيب عريضة وحتى إبراهيم طوقان بالمشرق وإليا أبو ماصي. بديت أقرأ ذول قبل أن أتعرف طبعا على الحداثة، وأبدأ من السياب ونازك، نزار قباني أيضا كان عنده قصائد حرة أثرت بينا شبابا.
جميل.
والوعي طبعا يحايت هذه القراءات أكيد، وهي ليست غريبة على جيلي يعني، أعتقد أغلب الناس اللي بدوا هذه حكاياتهم مع اختلاف المفردات دون شك.
راح بستعرض أسماء مجموعة من كتاباتك في النقد أستاذ حاتم.
نعم.
البئر والعسل، قراءات معاصرة في نصوص تراثية، ترويض النص، تحليل نعم. النص الشعري في النقد المعاصر، ومرايا نرسيس، الأنماط النوعية والتشكلات البنائية لقصيدة السرد الحديثة، وحلم الفراشة، الإيقاع الداخلي والخصائص النصية في قصيدة النثر، ونقد الحداثة، قراءات استعادية في الخطاب النقدي وتنويعاته المعاصرة، وأقنعات السيرة وتجلياتها، وتنصيص الآخر في المثاقفة الشعرية والمنهج ونقد النقد، وكن شاسعا كالهواء، قراءة في دفاتر الفنان غسان غائب، والثمرة المحرمة، مقدمات نظرية وتطبيقات في قراءة قصيدة النثر، وإيكاروس محدقا في شمس القصيدة، الميتاشعري في نماذج من قصيدة النثر العراقية. يعني عناوين غنية جدا. ما الذي توصلت إليه أستاذ حاتم؟ حصيلة الأمر فيما يتعلق ب القصيدة وتطورها وتشكلها، يعني هناك من بقي يسميها قصيدة النثر، هناك من يفضل تسميتها القصيدة الحديثة، حتى الأمر وكأن القصيدة بتطورها، هناك اختلاف ما بتوصيف الأمر، كيف ترى الأمر أنت؟
أنت أستاذ سائد وضعت يدك على أكثر من موضوع هنا. من جهة مشكلة المصطلح تسمية، ومن جهة أخرى وصف الحداثة يعني أين تكمن، من جهة ثالثة تطور القصيدة ذاتها من داخلها يعني نظريا وبعدين كتابة. المصطلح مشكلة حتى في علم الترمولوجي الآن، يعني علم المصطلح ما قدروا أن يحلوا كثير من المشكلات. في اشتراطات لغوية أن المصطلح لابد أن يكون قابل نسبة، لما تقول حداثة تقول عنها حداثوي، من تقول مثلا خلينا نقول مثلا سردي تنسب إلى تقدر بسهولة، هذه طواعية لغوية. ثانيا أن يتمثل كل جوانب الموضوع، يعني من العرب لما قالوا الشعر كلام وجود مقفى يعبر عن عاطفة، احنا اعترضنا على هذا حتى لما كنا طلبة ناقصة مع الأساتذة، لأنه أين الإيقاع مثلا، أين التراكيب، يعني الوزن والقافية هذا قالب يعني يقدر أي واحد ينسج عليها، أسهل حتى من كتابة قصيدة نثر. هذا رأيي أنا. لكن التوصيف غير كافي، حتى أني في كتاب أنت ما ذكرت بالسجل هذا اسمه ما لا تؤديه الصفة، وعدت بعض فصوله في حلم الفراشة عن إيقاع قصيدة نثر. الموصل لي إسحاق سأل أحد الخلفاء قال له صف لي النغم، طبعا هذا موسيقي يعني من عازفي العود الأوائل، فكيف يصف النغم يعني صعب، فقال له إن من الأشياء أشياء تدركها المعرفة ولا تحيط بها الصفة، يعني أنت تعلم أن هذا نغم لكن صعب أن أصف لك النغم. أنا أعتقد أن المصطلح خادع شوي وغير كافي، صعب يعني شامل وكافي ووافي من الألفاظ لكي يستوعب شيئا مثل الشعر على سبيل المثال. قصيدة النثر نفس الشيء، يعني مخترعوا هذا المصطلح الفرنسيون طبعا أنفسهم انقلبوا عليه، قالوا أنه هذا متناقض، كل من كتب عن قصيدة النثر من الفرنسيين وترجم على الأقل إلى لغتنا وقرينا يقول أن سوزان برنار لما قالت poem in prose هي في الحقيقة جمعت شيئين متناقضين، كيف يجتمع الشعر والنثر. أدونيس نقل المصطلح إلى العربية وقال قصيدة النثر بالعربي، وأيد أنس الحاج جماعة الشعر. من بعد هو نفسه اقتراح آخر كتابة الشعر نثرا مثلا، وظلت نفس المشكلة. وشرب الداغر جاء أيضا بمصطلح آخر ومستمر المسألة، لكن باعتقادي وهذا الهامش أخذناه من المشتغلين بعلم المصطلح أنه إذا استقر وشاع وصار تواضع عليه يعني رضا وبالتداولية براغماتيا يعني هو اشتغل فالأحسن أن يستقر عليه، أحسن ما نعمل بلبلة مثل ما صار في برج بابل، يعني ناس تتكلم عدة لغات ما يفهمون بعضهم. فأنا مع المصطلح إذا استقر وساد، وأؤيد أن يكون المصطلح قصيدة النثر، هو بمغالطة يعني كيف قصيدة وكيف نثر، لكن هذا هو حال انتقال قصيدة النثر من الشطرية شطر شطر إلى السطرية، سطر يعني شعري، من توافقات الإيقاع المألوفة بالبحور إلى إيقاعات حرة يبتكرها الكاتب ومفتوحة، من
التفعيلة
شكل لغوي تفعيلة ووزن إلى إطلاق تام من القافية والوزن. هذا وغيره من المزايا الداخلية طبعا بالقصيدة النثر، الفكرة بها أكثر مهيمنة، انفتحت بما أنه تركت الوزن انفتحت على السرد، صار تصالح بين الحكي والشعر. قبل كان العلاقة بين الشعر والفكر هو عن طريق الرموز والأساطير مثل ما سووا السياب وجيله، ولكن الآن صار السرد يعني عمود فقري في القصيدة مع جذبه إلى منطقة الشعر وليس العكس، يعني حتى لا نغرقه بالسرد. فالمصطلح هذه مشكلته، وأنا مع استقرار واستتباب المصطلح. نجي مسألة أخرى، حداثة القصيدة. الحداثة فنية وليست زمنية، ولهذا أنا مع القائلين بأن الحداثة تبدأ مع أبي تمام لما حاول أن يخرج يشبه المعنوي بغير المعنوي، والعرب زعلوا قالوا له كيف تقول مثلا أخلاقك الخضر الربا، أو ضربت الشتاء في أخدعه، شبه الشتاء ببعير ومضروب على ظهره بسبب البرد الآخر. هو هذا يعني هو خرج تمثيل الصوري للفكرة، خرج عن المألوف العربي، خلوا للشجاع صفة الأسد والمدري إيش هو خرج عن ذلك. المتنبي إجا عمق هذا، أكل فصيح قال شعر متيم، لماذا نبدأ دائما بالغزل؟ أبو نواس كرس هذا أيضا وهدمه، فحداثات هذه كلها موجودة أصلا حتى في ملحمة القامش أنا أعتقد، رغم أنها تعود إلى ما قبل الحضارات المكتوبة المدونة اليوم، يعني من أوائل الحضارات الشفاهية واللي كتبت على الرقم الطينية. هذه الحضارة تقدم لنا الشعر بأوزان قليلة وبحرية كثيرة في التقفية وبالانتقالات الحادة بالفكرة. دائما الشعر في لحظته تطلع موجة أو ثورة أو قصيدة ما أو نص فيهدم المستقر والثابت، وهذا شيء مهم لتجديد حيوية الشعر. للأسف عندنا احنا العرب صار خلط بين هويتنا وبين حداثتنا، أنه إذا تحدث الشكل الشعري أو السرد أو حتى المسرح من يجيب تجريب وتدخل نظريات حديثة بالدراما، هذا هدم للغة والتاريخ. بالعكس هذا يخلي يعني الخلايا تتجدد، خلايا الجسم الثقافي العربي، الجسم الشعري، الجسم السردي، المسرحي. فأنا مع ذلك، والحداثة اليوم تقتضي وقفة حقيقية، أنك إما تكون في الحياة بما فيها بتنوعها بتحدياتها، وإما أن تبقى على ضفافها على جزرها يعني خارجها، وهذا صعب.
تمام.
أن تكون في غمارها بمعنى أن تراجع بجرأة، ليس لغرض الهدم والمسخ، لأن هناك أيضا تيار بالمقابل استغرابي ويريد يعني حقيقة يقلل من قيمة الشخصية، وهذا مفهوم، هذا خارج نقاشنا. لكن أن تريد تحديثا حقيقيا يرقى بالملفوظ الشعري والكتابي والمسرحي وحتى في الإعلام، في الكيفيات الممكنة بالفن، حتى بالفن يعني إذا نبقى احنا على التصوير القديم اللي هو الحرفية والنقل الحرفي وحتى الانطباعية، نقل الطبيعة وأثرها، نتخلف عن ما يصير اليوم في حتى في بلداننا. الفن يريد هذه الحركية والديناميكية ونفس الشيء بالنسبة.
وسمعت مرة وصف للقصيدة بأنه كائن حي يتطور وينمو ويكبر. كنت بدي أسألك كمان أستاذ حاتم، أتساءل يعني وأشاركك التساؤل بأنه أنه قصيدة النثر الآن يعني تلقى قبول وتلقى حضور حتى بالأوساط الشعراء، هناك نضج ما بالأداء وتطور بالأدوات والقول والتعبير وإلى آخره، وتفاوت، وهذا التفاوت موجود في يعني أعتقد في كل الثقافات. لكن بالجموع الشعبية ثمت هناك تفضيل بالأغاني الإيقاعية على مستوى الأغاني، وفي الشعر أيضا هناك تداول إعلامي للقصائد وللشعراء الذين يميلون لاستخدام الطريق والأسلوب والطريقة والأسلوب الكلاسيكي. هل في ذلك ربما ارتباط لحاجة الناس لوعي الجمعي والذاكرة الجماعية، ويعني ربما خليني أحكيها بطريقتي استدعاءات سياسية واحتياجات سياسية وتاريخية لمواجهة المستجدات والأمور القاهرة ربما؟
شوف أخي سعد، الشكل يعني الشكل قالب بطواع أنت تصبيه المادة، والجمهور اللي احنا اليوم نرفض هذا المصطلح لأنه من بقايا الشفاهية، كان الجمهور يستمع بالأذن والشاعر يلقي بالفم والتأثير يصير فوري مثل الفاست فود يعني مثل الأكل السريع. والآن لا، الآن المتلقي له عين يكر على النص يعني يعود ويرجع ويطلع منه دلالات وتأويل، فهذا يتطلب قراءة. فمتلقون خلي الإلقاء، نعم أنا من الناس اللي يقولون لنجعل فن الإلقاء فنا، والآن بالغرب عندهم الأوديو بوكس هذه موجودة مليانة، أنت تيجي تأخذ ديوان من الشعر يقول لك مكتوب على هذه قراءة فلان، ممثلون يقرؤون الشعر. وهذا صار بالبلاد العربية لما أجوا شعراء أجانب بدول الشعراء العرب يلقون نيابة عنهم لإلقاء فن ثاني. لكن القصيدة لما تكتب تكتب للمعاين القراءة، بها علاقات متبين بأول شيء، التحمل اللي بالأذن محدود، لا يستوعب المعاني البعيدة. لما كان البيت ينتهي درس القافية المعنى واحد، ما يصير، لا يجوز أن تخليه للبيت الثاني.
صح.
ثانيا سؤال آخر ردا على الرأي اللي أنت طبعا أحسنت تلخيصه وقدمته للمناقشة، هل الفن هو يقود الجماهير والناس أم أن الناس هي تصنع فنها؟ لا طبعا، أنا في رأيي الفن من الفن الشعري والتشكيلي، وحتى فن الصحافة، فن الإعلام، فن المسرح، كل الفنون هي التي تنشئ الشخصية اللي تلائم عصرها، هي تعبير وتمثيل لما يهفو إليه الناس. لكن قدر الفنون للأسف والشعر في أولها أن جمهوره خاص. يعني شوف، لاحظ حتى الدواوين العربية القديمة في زمن الفصاحة العربية قبل ما تختلط وتسوي، كان تظهر للشبح، ويقول أبو تمام يقول له لماذا تقول ما لا يفهم، لأنه يجيب استعارات شوي صعبة. الشعر فن غريب حقيقة، أجنبي عن 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 كلام الإنسان المرتب اللي هو بعلة ومعلول، الخيال، الصور اللي تجي للعفو الخاطر وتهيج اللغة وتجي اللغة مناسبة لتمثيل الخيال الصوري، هذه صعبة استيعابها إلا ممن عايش الشعر وقرأ. يعني قراءة الشعر لا تقل مسؤولية عن كتابته أبدا. لذلك جمهور الشعر حتى في الغرب، حتى بالحضارات القديمة، أقل من الذين يقرؤون المتون السردية لأنها أيسر عليهم. يعني تجي القصة تعطيك أشياء عقلية، علة ومعلول وأسباب وتطور ونمو ونهايات ومصائر. القصيدة لا تعرف أنت في أي منطقة تضرب إيقاعها ومركزيتها، وبالتالي ثقافتها حقيقة خاصة يجب أن يسلح فيها الجمهور. لكن الفن نفسه، فن نفسه بصريا أو كتابيا، يوجه الجمهور ويعني من ثقافته. بقيت خدمة الناس، هل هي بالضرورة أن أكتب بالأنماط القديمة؟ عندما جاء الشعر الحر بين قوسين اللي هو التفعيلة في مصر، صارت ضجة كبيرة كما في العراق اللي نشأ به الشعر الحر، طلع أول مرة وبمصر صار اعتراض على المعروف. هذه القصة أن القعقاد أحال قصيدة حجازي إلى لجنة النثر في المسابقة، اعتبر قصيدة الحرة نثرا، وبدأوا يعني حتى صالح جولة عنده قصيدة يهجو شعراء الشعر الحر يتهمون بالخيانة، يعني يقولون أنتم خنتوا اللغة العربية. وكثير من النقاش الفني مع الحداثة الشعرية عند العرب كان يتخللها اتهامات بالخيانة والمروق وهدم اللغة. بالعكس، هو حقيقة هذا كان خارج السياق الثقافي، قال صار خارج هذا السياق. لذلك القصيدة الحديثة بالعكس، يعني هل ينكر أحد الآن على شعراء المقاومة بين قوسين الفلسطينية أنهم أوصلوا قضيتهم للعالم كله بقصائد حرة وحديثة، وحتى اليوم بقصائد نثر؟ الشعوب الأخرى نفس الشيء سوت كله، وحتى في الأنظمة الرأسمالية الشعراء التقدميون واللي يكتبون على الإنسانية والإنسان استخدموا حداثة لشعرهم. بالعكس، هذا يعلي من جهة ذوق الجمهور ثقافته، ومن جهة أخرى يقدم مستندا واضحا وحديثا يفصل القضية من زوايا مبتكرة غير المباشرة اللي كانت في السابق. أما إقبال الناس فشيء طبيعي، هذا أستاذ سعيد، يعني الأيسر والأسهل هو الذي يصل بسرعة، لكن هل يبقى مؤثرا مثل ما هو؟ يعني هذه اللوحات العظيمة الجورنيكا مثلا للآن حتى العرب يستشهدون بها لما يمثلون تمثيلا للمجازر اللي تصير اليوم مثلا في فلسطين على سبيل المثال. هذه جورنيكا جديدة صارت عندنا مثل عملي لما ماتوا ناس بالقصف في حرب الخليج الثانية هذه. لكن هل يمكن اعتراض على بيكاسو أن أنت سويت أشياء بعضها لا يفهم؟ وهي المشكلة مشكلة الفهم والاستيعاب. هناك من يريد أن يصل المعنى كما يقول العرب يسابق الألفاظ، يعني بينما الشاعر يقول لازم المعنى يجي. الشعر اليوم لا، يورط القارئ في مثل التأمل. استمتاع القارئ اليوم هو يعني نوع من الصبر، وهذا ليس غريبا. يعني الشعر علمه خاص. لماذا نقبل مثلا اللي يقرأ طب وهندسة وإلى آخر ذلك، وحتى الفنون بالإعلام الحاسوب له قاموسه الخاص؟ وأنا الآن ما أقدر أتبحر في علم معين أنا لا أتري به. لذلك الشعر يفترض. الشعر القديم كانت أرضيته صالحة، كان الناس يتعلمون، يعني الناس يعلمون أبنائهم الشعر والنسب والفروسية. إحنا مدارسنا للأسف لم تقدم، المدرسة العربية ما قدمت الشعر بطريقة صحيحة، والأدب عموما وحتى الفن. كان يعطونا ورق نرسم عليه وبدري إيش. الآن بالعالم يدرسوهم المدارس الفنية ويشوفوهم الأعمال النحتية، مع العلم أن بلداننا ملأة بالآثار والمعجز الفني للإنسان الأول، موجودة في حضارة مصر والفينيقية والكنعانيين واليمنيين القدامى والجزيرة العربية والعراق وفي كل مكان. فلماذا والمغرب العربي خزين من الآثار الفنية والأدبية، لماذا يلتفت إليها ويثقف؟ يعني الشعر يحتاج إلى ما يسموه علماء القراءة اليوم يقولون تأهيل القارئ، يعني رفع المستوى، وليس أن تعطيه على ما يريد. لا نظل نعطي القارئ مثل ما يتمنى، يعني يريد كسول هو ويريد يقرأ فقط. هذا ليس سبة للقارئ، بالعكس. شوف الآن معارض الكتب الناس تشتري وتقرأ لكن نتكلم عن نموذج من القراء اللي يريد كل شيء يفهمه من أول مرة، وأن يصب في نفس القالب اللي في نفسه هو. يعني أن يعطيه الشاعر والكاتب المسرحي والفنان التشكيلي ما تصوره هو عن هذا الفن. أي شيء يخالف قناعته يعتبر شيئا غريبا ويرفضه، كما يرفض الجسم الأشياء الغريبة.
ناقد والشاعر والأكاديمي العراقي المقيم في الولايات المتحدة حاتم الصقر، شكرا لك ونورتنا في بودكاست فيه ما فيه.
شكرا لك. شكرا أستاذ سعد.
تساؤلات. إذا كنت في قلب العاصفة لم ترتوي بعد من الحياة، فكيف سيطفئ الموت ذلك الظمأ الحارق في جوف الروح؟ تأتين مبكرة على ولادتك وأجيء متأخرا عن أمسي، فكيف إذن سيلم التراب شتات أصابعنا المرتبكة وأنين صراخنا الضائع في برية العالم؟ في البئر يبكي يوسف الجميل جور إخوته، وفي مزود مهجور يقف الناصري هاربا من قبلة يهودا، وفي التيه تخبط عصا موسى عشرة من أفاعي زوجة العزيز. فأين يخبي المتنبي قلق غوافيه وخطاه الشريدة في رياح المدن؟ الأمس عصف ليس فيه ما يؤكل، والغد نبأ مجهول في رحم عاقر. فإلى من تستند الروح الذاوية وهي تسبع غريقة في أعماء الكون؟ في الكتاب حروف سود لا تبصرها الأعين، ورسائلهم أضاعها سعات بريد أميون، والصور محترقة في غرف مظلمة، فبمن تستجير لحظة تغرس الكآبة أنيابها في لحم وحدتك؟ يمضون إلى مجزرة بسعة الأرض، ونسير إلى فردوس مفقود، تتقاطع خطانا ولا نلتقي، فكيف يظل الغرب غربا والشرق شرقا دون أن تنهار قبة العالم فوق حطام الرؤوس المتصادمة في غبار الحروب؟